وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل. وعلم أننا قد ذكرنا جملة من النعم، وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية. فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء. فنقول من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء. فانظر إلى تركيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة للإدراك. فأولها حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك. فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته. وربما لم تعثر، فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصدها بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب. فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الحرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حس الذوق حسن الذوق، إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، بخلاف الشجرة فإنه يصب في أصلها كل ما يعين ولا ذوق لها.
فإنه يصيب، ها؟ يصيب ولا يصب؟
يصب.
يعني يا ماشي. ولا ذوق لها، نعم.
فإنه يصب في أصلها كل ما يعين ولا ذوق لها فتجذبه. وربما يكون ذلك سبب جفافها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى وهي أشرف من الكل، وهو العقل، فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها، فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك، فإن البصر واحد من الحواس، والعين آلة له، وقد ركبت العين من 10 طبقات مختلفة، بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحدة من الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب. لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء كلهم. فهذا في حس واحد. وقس حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل. قال: واعلم أن قد ذكرنا جملة من النعم، وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية إلى آخره. الشيخ رحمه الله كما تعرفون هو يتكلم عن الشكر، وذكر أن الشكر لا يكون إلا بالمعرفة بالعلم، بمعرفة يعني معرفة النعم، ثم ذهب يعدد النعم وأعلاها وأعظمها ما يتعلق بالآخرة وتحقيق سعادتها، ثم الدنيا وهي وسيلة ودار إلى الآخرة، ثم ذكر النعم التي فيها وذكر نعمة الإيمان وحسن الخلق، ثم فضائل البدن ومنها القوة والصحة. ومن هنا قال: قد جعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية. ثم أراد رحمه الله أن يزيد الأمر تفصيلا وإيضاحا، لأنه كما ذكر أن الشكر يتجلى كلما ازدادت معرفتك، كلما ازدادت معرفتك بالنعم وعرفت فضل المنعم قربت من تحقيق درجات الشكر المطلوبة. ولهذا أيضا أراد الشيخ أن يدقق في بعض الأشياء مما هو معلوم لدينا، إنما من باب التذكير، وكما ذكر الأمر يستغرق مجلدات، لو ذهب الإنسان يستقصي جزءا من نعمة فكيف بنعمة كاملة. فذكر نعمة الأكل وكيف تكون، لأن هذا شيء إما أن كل بني آدم محتاجة إليه، أو أن بني آدم وغير بني آدم من الحيوان والنبات كلها يحتاج إلى الغذاء، فتنظر كيف الفرق بين الإنسان وغيره في الحواس والآلات والوسائل التي يستطيع أن يحقق بها غذاءه ويحقق بها الأكل. الحيوانات قد تأكل بمجرد أن قد تستخدم حواسها من الشم والبصر والحركة، ولكن الإنسان فوق ذلك من حيث العقل يعرف الضار والنافع، وكذلك الإنسان يصنع أكله بنفسه، الحيوانات لا تصنعها. النبات أقلها وأضعفها، النبات في مكانه الذي يصب في أصلها وفي عروقه، إن صببت ما يضر ماتت، وإن صببت ما ينفع انتفعت، فهي لا تملك لا دفعا ولا ضرا. الحيوان أرقى منها من حيث أنها تشم فما وترى أيضا، فما كان من فما عرفت أنه نافع بموجب ما هداه الله عز وجل إليه، الذي قال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإنها تعرف ما يضرها وما ينفعها على حد هذه الفطرة. أما الإنسان فهو أعلى من ذلك بكثير من كثير جدا، ولقد كرمنا بني آدم، وأعظم درجات التكريم العقل في المقارنة بغير الحيوانات. ومن هنا فإن الإنسان يصنع طعامه صنعا ويركب ويطبخ، وآلات الطبخ مختلفة، وأنواع الطبخ وأنواع الأواني وأنواع أصناف الطعام كلها لا يفعلها للإنسان. وكذلك طبعا في البيت وأنواع البيوت وبناء البيوت والمساكن، الحيوان ليس له إلا إن وجد مغارة أو وجد شجرة استظل تحتها، وإلا لا يصنع لا كساء ولا بناء ولا سكنا ولا أكلا. فالشيخ يريد أن يلمس مثل هذا، فإنك إذا عرفت هذا عرفت النعمة، وأنت لن تحصي نعم الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما فعلت ومهما عددت. ومن هنا أراد الشيخ أن يشير إلى بعض أشياء هي من حولك وتمر بك في كل لحظة وفي كل دقيقة. فمن هنا خص الأكل بالحديث، فقال: فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة، يعني نعمة الصحة، لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، لأن به النمو، وبأنواع الغذاء يكون بإذن الله النفع وانتفاع البدن، وإذا ضعف الغذاء أو تغير أو أكل ما يضر فإنه يؤثر في الصحة، وهذا معروف. ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح، يعني الإشارة والتلميح، لا على سبيل الاستقصاء يعني ولا الإحصاء، وإنما تلويح لأن لا نحصيها، ومهما عددنا ومهما تأمل فإنه لا ينقطع تأملك ولا ينقضي عجبك مما وضع الله فيك من قدرات وآلات واستعدادات ومفهوم وأشياء. ومن هنا الناس تتلون أصناف طعامها، لأن الله أعطاها عقولا بحيث تستطيع أن تركب وأن تمزج وأن تخلط إلى آخره. فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس، الحواس الخمس، وآلة الحركة في طلب الغذاء، بمعنى مما لا يوجد مثله في الحيوان فضلا عن النبات. فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك، الآلات الخمس: الإحساس والبصر والسمع والذوق والشم، هذه هي الآلات الخمس اللمس والسمع والبصر والشم والذوق، هذه يسمونها الحواس الخمس، ويقولون ان هناك حاسة سادسة وهي الادراك. فاولهما حاسة اللمس، وهو اول حس يخلق للحيوان. ولهذا الطفل الرضيع في ايامه الاولى بل حتى اشهره الاولى لا يعرف الحس، فمجرد ان يحس بثدي امه فانه يتلقمه ولا يعرف غير ذلك. وهو اول حس يخلق للحيوان. وانقص درجات الحس ان يحس بما يلاصقه، يعني الشيء اللي لصقك، كما لو جاء على بشرتك قرطاس او قماش، او حتى النبات يحس بما يلاصقه، وله الى نوع من احساس بحيث انه يتبع النور ويتبع الضياء. ولهذا تلاحظون احيانا اذا كانت شجره في ظل فان اغصانها تتجه نحو جهه الشمس باذن الله، ولهذا تكون اغصانها ملتويه تتجه نحو النور اذا كانت في مكان مظلم او في مكان فيه ظل، فعندها نوع من الاحساس. وكذلك ايضا اذا كانت فروعها تمتد فانها اذا مرت بشيء صلب فانها تنحني وتنثني، ولهذا تحاول ان تتلمس لها طريقا عن طريق الاحساس، فهي تحس بما يلاصقها لكن ما تحس بالبعيد، الا بعض الاشياء كما تعرفون بعض الورود وانواع الزهور بحيث يكون نوع من الذي وضعها الله عز وجل فيها بحيث يكون بها غذاؤها ونحو ذلك. وانقص درجات الحس ان يحس بما يلاصقه. ولعلكم تلاحظون بنحو هذا الحديث كيف الانسان يتامل في طرق الاحساس وكيف يحس، وان الاحساس احيانا قد لا يحتاج الى عقل وقد يحتاج الى عقل وقد يحتاج في اشياء يعني لا ينقضي منها العجب ولا ينتهي منها التامل. وانقص درجات الحس ان يحس بما يلاصقه، فان الاحساس بما يبعد منه اتم لا محاله. والانسان يحس بشيء بعيد جدا، يحس بالشيء البعيد عن طريق طبعا السمع والبصر، يحس بالاشياء. فانت حينما ترى السحاب مظلما تحس بشيء معين، حينما تسمع اصوات يكون لك موقف معين، قد تكون اصوات مريحه اصوات مزعجه، ايضا المناظر قد تكون مؤذيه وقد تكون مسره ومفرحه، على حسب هذه كل اشياء الله عز وجل وضعها فيك بحيث تحكم. ولهذا قوم عاد حينما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، لما رأوا أسود وقوي قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، نسأل الله السلامة. فإن الإحساس بما يبعد منه أو يبعد منه أتم لا محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عندك فأعطاك الله هذا الحس، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، هذا نوع من الإحساس، الشم وسيلة إحساس بحيث تدرك البعيد عن طريق الشم. والحيوان أيضا له هذه الحاسة، وإن كانت تختلف درجاتها ما بين الحيوانات أنفسها وما بين الحيوان والإنسان، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته، وربما لم تعثر. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، البصر طبعا له وظيفة وهي أنك ترى ما حولك وتبصر إلى مسافات بعيدة ما دام ليس هناك حجاب، فإنك ترى بعيدا وتدرك، سواء تذهب إلى ما ينفعك أو تتقي ما يضرك. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهته فتقصدها، يعني جهة الطعام أو جهة الشم بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، يعني لو كان الأمر مقصور على الحس وعلى الشم وعلى البصر لكان هناك نقص، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، لأن الإنسان حتى لو وضعت ورقة صغيرة أمام عينيك ما رأيت، مع أن الورقة لا تساوي لا تقاس إلا بأجزاء الملي، ومع هذا لو وضعت أمام عينيك ما رأيت، مما يدل على الضعف وعلى القوة. هذا البصر الذي تدرك به إلى مسافات مئات الأمتار، أن تضع أمامه حاجزا بسمك الورقة أو أقل لا ترى من ورائه، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب، ف فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. فالسمع أيضا مهمته أنك فعلا توازن بين الأصوات، فمنها ما هو سار ومنها ما هو مخيف، ولهذا الإنسان إذا حس أو أوجس خيفة تهيأ إما للدفاع وإما للهروب، لأنه وأدرك ذلك عن طريق السمع. فإذا تكاملت هذه الحواس كما وضح الشيخ. ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حسن الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، هذا فيما يتعلق بالطعام. فالله عز وجل جعل للأطعمة أذواقا وطعوما بحيث إنك عن طريق أيضا طعمها تقبل عليها أو تكف. فغالبا ما كان مرا أو زاد ملحه أو حتى زادت حموضته هذا لا تقبله، والذي يبدو الله أعلم أنه لا بد أن يضر. فهذا زيادة الطعم فيه بحيث لا يطيقه الإنسان غالبا يكون مضرا، ولهذا الإنسان يحتاج في الملح أن يكون على حد، والحموضة تحتاج إلى حد، والسكر يكون إلى حد، وهكذا. فالذوق أيضا له يعني أثر كبير في تحديد ما ينفع وما يضر بإذن الله. غير أن هناك أشياء فيما يتعلق بالأدوية غالبا قد تكون أطعامها غير مستساغة، لكن هذا أدركته عن طريق العقل وعن طريق التجربة كما سوف يذكر الشيخ. فإذا هذه الحواس لها وظائفها، ولكل وظيفة وتتكامل في وظائفها، لكن يأتي بعد ذلك ما وضع في العقل، وهذا هو الذي يتفوق به الإنسان على سائر المخلوقات. الحيوانات لا تدرك، ليس عندها من الإدراك العقلي ما عند الإنسان، عندها الحواس تستخدمها كما فطرها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الإنسان ففوق ذلك، ومن هنا كان مكلفا، ومن هنا كان مسخرا، ومن هنا كان مستخلفا في هذه الأرض، ومن هنا طلب منه الاستعمار هذه الأرض وعمارتها، لأنه أعطي من الملكات وأعطي من القدرات وأعطي من الإمكانات، وسخر له ما سخر لأنه أكمل المخلوقات. ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حسن الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك. بخلاف الشجرة فإنه يصب في أصلها، يعني في جذعها، يصب في أصلها كل مائع، ولا ذوق لها فتجذبه، فهي تجذب أي شيء. ولهذا أحيانا قد يخطي بعض الناس يعني فيصب في الجذع شيئا يضر ثم تموت الشجرة مباشرة، لأنك صببت فيها ما ضرها. أحيانا بعض الناس قد يخطي يصب عليها من الكيروسين الغاز تموت على طول، لأنها ما يضرها. أو حتى أحيانا بعض أنواع الصابون إذا صب على الشجر يموت. فإذا فهي تمتص، لأنها لا ما عندها ذوق، ولا ذوق لها فتجذبه، يعني تجذب ما صب به فيضرها. وربما يكون ذلك سبب جفافها، يعني موتها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل، وهو العقل، فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المال. حتى ولو كان طعمها ضارا فإنك قد تكتشف أنها نافعة كالأدوية، قد يكون طعمها ضارا وتدرك أيضا أنه لك علاقة بين الطعم وبين النفع وهكذا. فهذه مهمة العقل، وهي أعظم المهمات وأعلاها، بل كل الحواس خاضعة له. فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المال، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها. كما أشرنا الحيوانات لا تصنع طعامها، الحيوانات إنما تأكل ما تجده في بيئتها، ترفع رأسها فتأكل من الشجر، وترخي رأسها فتأكل من الأرض وما يقدم لها. وإنما الإنسان لا، سيستطيع يصنع ويؤلف ويمزج ويخلط ويركب إلى آخره. فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل. يعني أدنى فوائد العقل هو هذا المزج والتركيب بين الأطعمة، بينما العقل وظائفه كبيرة جدا. فكل ما هدى الله عز وجل له الإنسان في بناء وفي طب وفي صناعات وفي اكتشافات ومخترعات وفي نسيج وإلى آخر أشياء لا تنتهي ولا ينقضي منها العجب، هذه كلها بما وضع الله عز وجل في الناس من العقول بحيث أنهم هداهم إلى هذه الأشياء. قال وهو أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى. العقل يعني هو لكي تعرف الله عز وجل وتعبده. ولهذا وقفنا كثيرا عند تعبير الشيخ كثيرا معرفة الله معرفة الله. ليس المراد المعرفة وحدها، إنما مراد المعرفة التي ينبع عنها أن تقوم بوظيفة العبادة والتوحيد، وهذا ينبغي أن يتقرر كثيرا. فكثيرا ما يتكلم عن المعرفة ومعرفة الله، وهذا حق، لكنها ليست هي الغاية. الغاية عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا إبليس يعرف الله عز وجل. فلعل إبليس يعرف الله عز وجل أكثر من كثير من العلماء. فليس المقصود المعرفة، المقصود العبادة والتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وأيضا هذه لا تكون عن طريق الوحي وعن طريق الرسل والكتب المنزلة. لكن العقل لا شك أنه دليل، العقل له دليل، ولهذا كان محل التكليف. المجنون والصبي غير المميز وغير البالغ، هؤلاء لا تكليف عليه، فمحط التكليف هو العقل. ولكن العقل أيضا قاصر، مهما كان فالعقل قاصر، ولهذا احتاج إلى الوحي، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في مقامات. وقد يأتي موضوع أو تأتي أحوال ومقامات ممكن أن يبسط فيها هذا الموضوع على حسب ما يقتضيه الموقف. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله سبحانه وتعالى. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك. فإن البصر وهو واحد من الحواس، والعين آلة له، قد ركبت العين من 10 طبقات. حينما قال والعين آلة له، يعني أن البصر ليس فقط عن طريق العين، العين ومركباتها والمخ، لأنها كلها لا أثر. ولهذا من المعروف أن الإنسان قد يضرب على رأسه فيفقد البصر وإن كانت العيون مفتوحة، وهذا معروف. قد يضرب على رأسه فيفقد الشم، لأن الحاسة بإذن الله مجموع الأنف في الشم، مجموع الأنف وأعصاب الأنف مع شيء في المخ، وكذلك الكلام، وكذلك البصر والسمع، كلها لها ارتباط، بل أصولها ترجع إلى المخ. ولهذا قال الشيخ والعين آلة له، وإلا هناك أشياء يبصر بها لكن العين آلة وسيلة، وإلا البصر عن طريق المخ بإذن الله. وقد ركبت العين من 10 طبقات مختلفة. على كل حال كلام الشيخ عن هذا ليس لنا فيه كلام، لأن هذا كلام مختص، كلام مختصين، وقد يكون الشيخ كلامه يحتاج إلى نظر. بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحدة من الطبقات 10 صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب. لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر، وهذا صحيح من حيث التركيب، وحيث أن جهاز حاسة البصر مركبة من أشياء كثيرة، لكننا باعتبار معرفة لا نعلمها، وقد يعلمها المختصون الأطباء وأمثالهم في تركيبات دقيقة دقيقة جدا في أجهزة العين، مما لا نفقهه ولا نعرفه. لاختل البصر وعجز عنه أطباء كلهم، فهذا في حس واحد، يعني في حاسة واحدة. وقس حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البلد. يريد الشيخ فقط أن يشير، ما دام أن هذه في قضية الأكل وهذه في قضية استخدام الحواس للأكل فقط، فما بالك بحاسة واحدة لجميع الاستخدامات، فما بالك بكل ما في بدنك من أجزاء ووظائف وأعضاء، سواء في الهضم، سواء في القلب، سواء في الكلى، سواء في الكبد، سواء في أشياء كثيرة، في عروق الدم، في مجاري الدم، في مجاري النفس، أشياء لا تنتهي ولا تنقطع. فإذا كان في حاسة واحدة، فقال الشيخ ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن. نعم.
ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبيعة شوق،
ولم يخلق، يعني الله سبحانه وتعالى،
ولم يخلق لك في الطبع شوقا
يخلق، إذن يخلق، نعم،
ولم يخلق لك
في يخلق الطبع. يخلق مدام شوق يصير يخلق، نعم،
ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، وكان البصر معطلا،
كان البصر معطلا دون واو، كان، فإنه لو كذا وكذا كان البصر معطلا، يعني لو خلق لك البصر ولا يخلق كذا كذا كان البصر، هذا جواب لو نعم،
كان البصر معطلا. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له، ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك، كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك، فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها. وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، ومنها اليدان وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثني ولا يكون كخشبة مصوبة.
قال ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة. انتقل إلى شيء آخر الشيخ، وهو أنه لما تكلم عن الحواس الخمس المعروفة تكلم عن الأشياء الداخلية، الأشياء المعنوية وهي الإرادات والقدرات، بحيث تتوجه الهمة إليه. ففيما يتعلق بالطعام خلق لك الشهوة، فلو لم يكن الإنسان عنده شهوة ما أقبل على الطعام، ولهذا المريض لا يأكل، فخلق الشهوة حتى تقبل على الطعام، فتكون عندك باعث بحيث تصنع طعام. ولهذا الإنسان غير الجائع يعني ما يصنع طعاما ويكون كسولا، فإذا جاء اجتهد في أن يحقق الطعام، وكذلك إذا عطش يسعى في تحقيق الشراب. ثم أيضا كما قال حق خلق لك حتى تنتهي إليه بحيث تشبع، بحيث يصل إلى حد ثم تكره الطعام، بحيث لو أكلته يمكن لا أدى إلى تقيؤك واستفراغك. فهذا دقة في الخلق، كما أنه أيضا دليل على الضعف. يعني وجود الإنسان وجود حد للطاقة هذا دليل على الضعف. لماذا قلنا دليل على الضعف؟ لأننا نريد أن نزداد في التأمل، لأن الشيخ الآن يتكلم عن التأمل في هذه النعم. وإلا الإنسان كما تعلمون بوده لو ملك كل شيء، وبوده لو أكل كل شيء، لكن الله عز وجل جعل له هذا الحد لحكم كثيرة. أول للدلة على ضعفه ونقصه، والأمر الثاني ليترك الفرصة للآخرين، والأمر الثالث أشياء كثيرة. لكن باعتبار أنها دليل من النقص، مثلا القدرة لها حد والطاقة لها حد، طاقة الشبع، طاقة الحركة، طاقة. ولهذا الإنسان أحيانا إذا يمشي إلى حد معين في النهار يشتغل حتى يصيبه النعاس. النعاس صفة نقص، هو بوده، وخاصة بعض التجار وبعض الإنسان أحيانا في بعض الأحيان نظرا للمكاسب التي يحققها بوده لو لم ينم، لأنه يريد فعلا أن لأنه بحركته تزداد مكاسبه، ولكنه تنتهي قدرته وتنفد طاقته بحيث ينام ويصبح كجثة هامدة. بل الله سبحانه وتعالى هو الذي حي لا يموت، وهو الذي لا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم. فإذا حتى نهاية الطاقة أيضا هي دليل على ضعف الإنسان. فالشيخ يقول ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة، وهي أشياء معنوية بعد أن تكلم عن الحواس الحسية. وآلات الحركة من أصناف النعم، وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر أو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا. يعني ما لفائدة أنت لماذا تستعمل بصرك؟ لأنك تجد متعة في استعمال البصر. ما معنى متعة؟ بأي شيء، سواء إذا كان مناظر جميلة، إذا كان شهوة الطعام، حتى الطعام إذا كان لونه جميل والمائدة مرتبة تثير فيك الشهية أكثر من غيرها، بخلاف لو كان الطعام مركوم بعضه على بعض، مركوم بعضه على بعض، حين شكله لا يؤدي إلى أن تتلذذ به. إذن البصر ما يكون مفيدا إلا إذا كان فيه توجه منك من داخلك، إن كان مناظر جميلة، إن كان طعام، إن كان بهجة في بساتين، بهجة في أشياء، فمتعته لأنك أنت عندك توجه وإرادة. أما لو كنت ما عندك إرادة، كان مريض ولا كان مهموم أو كان ما 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 استمتع ببصره أبدا، وكذلك الحواس الأخرى. فإذا مع ذلك خلق لك الإرادة والقدرة والشهوة والتوجه، ولم يخلق في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا، يعني لا قيمة له. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، وهو يعلم أنها مفيدة كما يشتهي، ولهذا الطبيب يجبره، أمه تجبره، أخوه الشفوق عليه يجبره، أبوه يجبره، وهو يقول ما يشتهي، مع أنه في عقله يعلم أنه مفيد، أليس كذلك؟ المريض يعلم في عقله أن الطعام يفيده، ويعلم في عقله أن الدواء يفيده، مع هذا ما في شهوة، ما يشتهي، بل أحيانا لو شرب الدواء لاستفراغ، مع أنه يعلم أنه يفيده. يعني كل ذلك إشارات وجميلة من الشيخ رحمه الله، حتى فعلا تتأمل النعم وترى كيف أنها متكاملة، وكيف أنها إذا نقصت، وكيف أنها إذا زادت، وكيف أنها إذا عطلت، وأسباب تعطيلها. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. كالمتقاضي يعني كالقاضي، كصاحب الدين، يعني تتناول الإفطار ثم تشبع بحيث لا تقبل أي طعام ساعة ساعتين ثلاث أربع حتى يأتي وقت الغداء وتجد أنك جائع وكأنك لم تأكل شيئا. فهذا نوع أيضا من الحركة، الله عز وجل وضعك كشهوة باعث حتى تتحرك، لأنه لو لم تكن البواعث في الناس ما